وإذا أراد الله عز وجل أن يسعد عبده رزقه تلاوة كتابه والقرب منه، وجعله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ السعدي رحمه الله يقول: الذكر الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فيه حياة الروح والقلب، وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، وفيه الفلاح في الدارين. فالمؤمن متبع للقرآن، مهتد به، سعيد به في دنياه وفي أخراه. القرآن هو طريق السعادة. قال الله عز وجل في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أنزله الله عليك لكي تسعد، لكي تفرح. فنفى الله عز وجل الشقاوة مع القرآن. وفي آخر السورة يعيد الله عز وجل نفس الكلام ويقول سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ابن عباس رضي الله عنه يقول في تفسير هذه الآية: ضمن الله عز وجل لمن اتبع القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وإنما ضمن له الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. بينما الذي أعرض عن ذكره توعده الله بالضنك، توعده الله بالهم، توعده الله بالضيق، توعده الله بالتعاسة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. القرآن فيه الحياة الطيبة، القرآن فيه الحياة الطيبة، كما قال الله عز وجل في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال بعدها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأن الربط بين الآيتين أن من أراد الحياة الطيبة، من أراد أن يسعده الله ويحييه حياة طيبة، فعليه بالقرآن، فليقترب من القرآن. والشيطان يعلم ذلك جيدا، فهو يريد أن يحزنك، يريد أن يبعدك عن السعادة، فلذلك يصدك عن القرآن. فيأمرك الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القرآن فيه النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فنور القرآن يخترق الظلمات ويبددها. وكلما دخل القرآن، كلما دخل نور القرآن في قلب المؤمن، انطرد الهوى وانطردت الظلمات من القلب حتى تعود الحياة إلى القلب. فجهادنا مع القرآن هو جهاد استرداد، عمليات استرداد، أن نسترد ما أفسده الشيطان علينا في قلوبنا، أن نسترد ما أفسده الهوى في قلوبنا حتى تعود الحياة إلى قلوبنا. وفي القرآن إزالة الهم والغم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا غم، وقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي، إلا أزال الله همه وغمه وأبدله بحزنه سعادة وفرحا. فكلما اقترب العبد من القرآن ازداد شعوره بالسكينة والأمان. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وانظر إلى كرامات أهل القرآن. الإمام نافع أحد الأئمة القراء العشر كان أسودا شديد السواد، حالك السواد، وإلا أنه كان وجهه صبيحا جميلا، وكان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فسئل: يا أبا رويم، أتضع الطيب إذا أقرأت؟ فقال: والله لا أمس طيبا، ألا وإني قد أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأ في فمنذ هذه اللحظة وأنا أشم رائحة هذه الرائحة من فيه كلما تكلمت وكلما قرأت القرآن. الإمام قالون تلميذ الإمام نافع كان أصم لا يسمع إلا القرآن، كنت إذا تكلمت معه في كلام في الدنيا لا يسمع، إذا قرأت القرآن إذا به يسمع. سبحان الله، كرامات الله لأهل القرآن. من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال أيضا: من أحب القرآن فقد أحب الله، فإنما القرآن هو كلام الله، والقرآن هو الروح، كما قال الله عز وجل في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الإيمان، ما كنت تدري ما الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن هو الروح، وكما أن الجسد بلا روح ميت جثة هامدة، فالروح هي أصل وسر الحياة التي ينبض بها الدم في العروق، والتي يكون بها الحركة. وإذا نزعت الروح من الجسد صار جثة هامدة، وبردت النفس وأصبح بلا حركة. فكذلك القلب إذا حرم من القرآن صار كالجسد، إذا نزعت منه الروح صار متبلدا، صار جثة هامدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانتهم من الله عز وجل. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم أناس تحابوا بروح الله على منابر من نور، وجوههم النور يوم القيامة، لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، لأنهم تحابوا بروح الله. حاجتين وصلوهم لهذه المرتبة والمكانة العالية: أنهم تحابوا وأصبحت لهم أخوة ومحبة، والثانية أنهم تحابوا بروح الله، وروح الله هو القرآن، فاجتمعوا على الأخوة واجتمعوا على القرآن، فوصلوا إلى أن غبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة. أريد أن أسعد بالقرآن، ما الذي أفعله؟ سأل أحد الأئمة أحد طلابه: هل تحفظ القرآن؟ فقال: لا. فقال: وغوثاه للمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يترنم، بما يتنعم، فبما يناجي ربه. أريد أن أسعد بالقرآن، ما الذي أفعله؟ أولا عليك أن تكثر من تلاوة القرآن ومن ترتيله. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه لك نور في الأرض وذكر في السماء. ثانيا عليك أن تجاهد في حفظ القرآن وفي مراجعته واستذكاره. قال صلى الله عليه وسلم: لو جمع هذا القرآن في إهاب ووضع وطرح في النار ما أحرقه الله عز وجل بالنار. كيف لله أن يحرق قلبا قد وعى القرآن، أو أن يحرق صدرا قد حفظ القرآن؟ وكما أن النار لا تحرق إهابا به القرآن، كذلك نار الحزن والغم والهم لا تقترب من قلب امتلأ بالقرآن. ثالثا عليك تدبر القرآن، عليك فهم القرآن، أن تجاهد في فهم وتدبر معاني القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. رابعا، أن تتخلق وتعمل بالقرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، يقضمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان يحاجان عن صاحبهما. خامسا، إذا تعلمت القرآن فعليك أن تعلمه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن.